أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به وأن يقينا شر أنفسنا أن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقهم. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بالخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به، في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إخفاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدة للمتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤديه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهم الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالسريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يكون لها أرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الخصوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تستخدم فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، وهذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي يخصم مثلا إذا كان الحساب يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما في الحساب تبع المسلمين في مثل أمريكا وغير ذلك ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا سألوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ يكون قرض وثم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، يقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يخصم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراستي للموضوع. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفضل القدر سر الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق من نظر في ذلك ريعة الركبان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل السلف من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى روى علم القرع عن أنامه وهامه عن مامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن آل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين. قال الإمام أبو جعفر أنس بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصل ركعة صغ الله تعالى في ركعة لم يبلع على ذاك ملك مرا ولا مرسل وتعمد قول وفي ذلك بيعة الخمان لم الحمار وضجر الطغيان حذر المنح من ذلك من وفرا واسودا فإن الله تعالى طال من ردع عماله وجامع مرامه قال في شجره لا يسأل عما يسعور يسألون فمن لك أمر عن فقد ردع ملكا ومرجع الحلق سبيل كان من ذاكين.
الحمد لله. وبعد فهذه من كلام العلامة رحمه الله تعالى كلا القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عدا لم يطلع على ذلك بل مقرب ولا بيوم. وإذا كان ملائكة الله أهل المقربون لم يطلع على القدر لا وجه تفصيل، وكذلك الأنبياء المرسلون الذين تطور عباد الله لم يطلع على ذلك على وجه تفصيل، فإن تعمق ونظر في ذريعة ذريعة للخلالة ذريعة الخلالة يعني وسيلة وسائل لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالإخلاء ولا بالعمل به. إذا كان الطفل لم يقلع على ذلك ولا يقلع عليه فإذا الباب يضع فإذا لا تحاول كشف القدر. معنى كشف القدر ما ذكروا في جمل بأن لم يحفظ من خلل مما كثير استخدم الله جل وعلا من الأحياء نارا في الليل والقدر في الحقيقة وسورة لما على ذلك لما قصد ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قل ذلك وما حال كذا وكذا، فإن الله سبحانه طوع من قدر عن العالمين ومع ذلك لذلك نهاهم عن فضله على ذلك لما تعرفه من الأمور. فإذا بين ذلك فإيمان بقدر الله جل وعلا إيمان بما يجب النقوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان بإيمان وحكم الإيمان لأن كل شيء أنه بخير الله جل وعلا، يعني من كان الإيمان الإيمان خير وشر يعني أنه لأن ما قدره لأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا لدفع الحاجة في الإبلاد دون تقدير من الله وإذن هذا الشيء جل جل وجل أعلمها وكذا وقرا وراء لم يحصل لا يحصل شيء إلا بخير الله جل وعلا بإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما ذلك طاعة المصير ومصير العرض إلى عالم عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة الله لا تحس بإحاد الأشياء بل لا من مشيئة الله جل وعلا من ذلك التفصيل تكون ذلك من الإيمان الواحد لأنه علم الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. هذا القرار بحث طويل وقد يحتاج أمر ضيقته إلى مجال الزيادة والظروف تنوعة ولعلي أفصل لك المسائل فيها مزيد تفصيل أما تبقى ذكر لك في ظروف ثلاثة الوسطية وشروط الوقت في لحظة مزيد العلم أنا تبقى أنا أقول المسألة الآن في كان وقد ولا وقد في اللغة من عمنا كان في شيء اللي هنا عاوز من ما كان يكون عاوز من ما قد تركض أو تقول هذا الأمر كذا وكذا إذا أردت أن يكون الأمر الحرار الواحد إذا لم الخلق في تعديل معنى الرغوة يدخل فيه فعل يدخل فيه إلاك بالمجد ويدخل فيه مجد ويدخل فيه فعل لحكمة تحقي مقصد. أما في الشريعة يمنع أربعة أشياء يمنع العلم والسبب السبب فعلم الله جل وعلا وهو مضاد ونور خلق الجل وعلا لهذا عرف الصدق أعلم لأن الصدق هو علم الله الذي يلقب روحها وكتابه لأهل الصدور وعلم مشكله بما خلق وخلق الجل وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان للقدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء شيء وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خبر لهذا الأمر تنوع معنى القضاء كأحد المعاني. الأول ما جاء في القضاء أن القضاء يكون بمعنى إنهاء كما قال سبحانه بما أتقى وقال لما قضينا إلى الأول ويكون القضاء بمعنى الوحي وذلك إلا عزية الله إلا عزية الله وقالينا إلا قضى وحدا يكون منها الحظ بالوحي كما قال يا وعلا فتنا كما قال يا وعلا وقالينا إلا من صلاح الإلا فتلو فتنا في الأرض مرحة يعني وحية إذا بالإلا فعلنا وطعنا وقالينا جاولا وقضينا إلا الأرض من دار على صحوع المسلم وقضينا إلا أن أحنا إليه أن أحنا إليه لا حظ الوحي ثالث فان عثر في القضاء ان القضاء يكون بمعنى القدر يكون القضاء بمعنى القدر فقال لو على فقضى ان ثلاث امرات في يومين يعني اخلاك وقال الله وما يطلب من فقلينا لان القضاء يلي المؤمن تعلم عن نفسه انه من منه قال ان هنا يقول لي ولهذا معنى قال جمع أهل العلم إن قاه وقد في معنى واحد إن قاه وقد في معنى واحد أي أن نملحه أن معنى قضاء فلا معنى قصرت ولا قصر أيضا سأل هذا جمع أهل العلم للدول وفي عنا سبب الهاتين ومن أهل العلم أي أن نملحه أن نفسه من قضاء أو قضاء وأهل العلم أن تقدر أن من قضاء وقضاء قد يكون قد لا قال قد تحلى هل هذا بعض اللي نسأل من ذلك ثم هو قد لا وقع وقبل وقوع المقرأ هذا سمى قرأ لأن كلمة قرأ كما أعيناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء قضي الأمر الذي فيه كالتبتيان يعني انتهى فاقضي ما أنت خاف يعني احكم بما شئت وانهي الامر على اي وجه شئت. فاذا يكون القضاء هو انهاء القدر وهذا يتبين لان مراتب القدر الاربعه التي سياتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبه العلم والفهم ومنها القدر. ولهذا اذا نرى يكون القدر من جهه العموم القلب والموم فيها فإنه حينئذ يكون قضاء يكون قضاء من على أجل وعلى كل شيء وقضاء جل وعلا أمر على الحب وفرنا أمر ولهذا نظر نظر إلى القضاء إذا قال قضاء وقدر معنى واحد، فتعلم تأخير ليس قضاء وقدر معنى واحد، وإنما قضاء سبوعه من القدر، فلا روحها فتقناها وإنها سميت قضاء قضية هو المسر فإن الذي قد ويكون قضاء فيها هو أراض أكثر بينهم قضاء أين قصر عن قضاء وقدر كامل وقضاء ألاكة وقدر في عدة الآن من العالم بعلم وطلبات من بيئة وعن القضاء قضاء لما على حياته نبي يقول له خلقها وعاد الشيء ومن فيه أبوه في هذا الرقية من قضاء بها من عالم قضاء يعني نفع محيون الأقصر قضاء هذا في قال ابن القيم دائما جماعة قد تبع في هذا رأيه ذاك صلاة أما قرأت فيه وقبع واحد أما مطلع كان سبع بها قال لك أنت لقد قبل أقصى يعني تتعرف ما بلا أقصى في الله يملا أنا وفي الله أحساب الحكوم في الله أقصى بحياء عند لي وسبحانه تعالى إنه رزق سبيا له فأنا أقوى من عرفه وعرف أن تبيعه على كل قد قبل الآن وثمين وثمين على كفيد كبيرة أنه كان بكثير عنه وهذا الأعلى فإن الحياة تقتل مؤخرا يعني أخذها هو رب الإسلام فكذلك حجر ومسلم قد الله لا قال لي أنا وقصير تقوى وقوض الصالح عليك لكي مرضى الكلب فقط أهل الله أول ومجد إلا لك فإيبو أنا تفكى كتاب الأمور عند شاء أول هجم الدولة فقال حان كل من المقصد أكد خلقنا في أصل فقال جاوب أنا فعلم الله يعلم السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ونحو ذلك من الأدلة والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله. كان حكم الله فقال يسوعها كل واحد أشهد لا إله إلا الله شاء الإيام فما عمى الأولاد ويوعى إلى صلى الله عليه وسلم محمود يتوانون هذا معجلها أي من وجب للإنسان ثلثة وعمى الأولاد لو خلقوا حد مع الصحة وحكاروا إلى أي شاء الله نرحنا في محمد وقال أنا ما تعمل في صلى الله عليه وسلم وقال أنا كلا بلل ومن يغرب أقراض محيط وقال أنا أيضا هي الفتوك تصيبها من الشاء ان ما من الا بذكر الله وعلى ذلك لله له وكثير الله حق ولا وحق الحق يورط وما يجح من فيه من الله عن الكفر نعم سبحان الله نعم صوت وقفه مقام العرش عمضاء وقفات كي يمر بيقاء خوف وقفات الدين فلا تكون لا يطلب له رحمه ان يكون كي يؤخر نحو وتعالى حبه ويطاق بل اكاء الله جل وعلا وشاء لا يكون اشهر ويطمئن وهو الحنقاء الذي بحركه لولا الاسلام لكنه هو ان ان يعطوا يعطاه ما قد على دار الله عند الله ولم لا يقف في الوقت اعتقد ان غير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله الأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال كل شيء تقدر تقديره لا يعني الله لا يعني بالله سبحانه وتعالى
يدعو على عمره حتى على أساس يرضي أخوه فلان على حاله وإن لفن يتبع على خلق أخوة فالصوت أنا وآخر قد تنفعني يمين أخوة إني معنوه مع المعنى أو لما بريد
المسألة الرابعة في منشأ الضلال القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله، وما اقتضى الظلم بالوقت في من العالم خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك كيف إنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشاء الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد، لم يرد المعصية فجعلوه لم يشاء المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشاء الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية، الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المثل في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني والتكليف ولا حصلها أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ماله فذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعبد من المقريب لا لم يطغى لا لم يطغى من أن وفيهم الذين لا أرض الشعب والألو رسولين قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما إدراكات الذكي غير إدراكات البليد، فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك لأنه لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروف. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض المخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز لأن فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قريبا. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيقبل ويحرم ويقيم ويقبل ويضل الطريق، كما حصل أن هناك كثير ضلوا بسبب فهمه لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر الذي ذكرنا له. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية كرة يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا تعالى، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وهذا كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به حكموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة وأبو بكر الزيدية ومن محا نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراكز، ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراكز، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية هنا ملوجة الآن، أبو الفرق هذه الزيدية والرافضة والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض سبائهم والرد عليها بإذنه تعالى. أيضا من غلاء لأن سنجوا أخرجوا تحت في مثلها وأخرجوا تخذ في البحث أن هذا قرار لا يأخذ كذلك يجب أن نحن 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 مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الضالين. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة في أمعائهم لا اختيار لهم فيه. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة تعليماً لم يذكروا فإن أولئك وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة. وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطن مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما عرض هذا الاعتراضات اعترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر. وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب، إيه معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر البعض. يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قطع 60 للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحظ الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر الحقيقة. لهذا سماه المثلث نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لفظ به هذا يفسرونه به عنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه له. إذا خلصوا منه إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في والأرادنا في الشخص بالإلهام في مثل حبا ونقصتها حتى ترى تكون في ذلك ثلاثة أو الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب عند الأشاعرة على وضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه ساعد عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب. كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب في القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء الألف. نغفر لحظة فقسمنا نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟
خمسة.
ها؟ الخامسة.
خمسة من بين خالق وبين السنة والجماعة. ذكرنا
تفسير الكشف. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكشف عند الناس. نجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في القرآن في تكتمل مآلية المسألة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة لإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه: لها ما كسبت، يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال: ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسبت. فدل على أن الكسب هو العمل. والناس، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، من المعتزلة ومن شابههم. قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل وهو بفرق أن ترى فكنت عبد من خرجنا متى كان أمر لما تترك يا أهل الآن يقول لما تترك ما تترك ساتين خمين في الاستقال في كسر التجار. فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب في أشياء كثيرة لا وفي عبارات متنوعة لا حاصلة معها على التحقيق. وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو للأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البحثني وقطرة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر متوسط جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثير أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، فهذا فيه صعوبة الربط بينها. ولذلك والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثيرا من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلها، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان بموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. قلنا إن الإنسان يعمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة، لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. فالصفة الأولى هي صفة القدرة، القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعادي، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا الاتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده لا وقدرة العبد صفة من صفاته، لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته، لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة، وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات شتى، الماء نزل، الأرض موجودة بالماء، بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات، فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فكانت والماء مخلوق أن حمسي لنا أخواب ونحن في الحب كتب أنهم يتبقى الجميع قبل طوال القبل وهلا أولاق أمانوطا إجلوا القطوة وعاد كل أخيه هذا الله إذا عدل إن يرن فقل وإلا عدل ولا حر لا يضحي إذا من كان مسجد أعطر أرد وشيء قل أن أظن يتسمعت ما فعل وشيئا أن لا شرح فيه شرح ما لها من القدرة الجهة لم تقل أن عن خارج عباد كلها من الأمعاء وإن أنا هو على لا الله صنعه وطان الله يمانع
قلنا
هذا حقيقي الأحساس وين يحفظ كثير أنا عن أي مهمت والوراثي أنا في وطاقة أنا أهل الحرم أنا يلي الله لا ويالكم يعطي ونحن من آل في أول هذا الثلاثية سنة لما يريد لدي في وطاقة بمس أكثر والخير فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية نتيجة لأشياء ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء ما معنى وفق وخذل وما صلتها في يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة يعني التوفيق إعطاء من كرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب لأن العبد أعطاه الصفات أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسر له أنزل عليه الكتب فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفسه وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل يعني لا يعين يترك العبد وشأنه ونفسه ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثلا أن يكون ذا أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن موجودة فيه خلقا
خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه، لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا، ضلاله هو بفعل نفسه لأنه وقل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في هذا عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعانهم، سددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد بالحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خبز فتعالي فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطيش بها، ورجله التي يمشي بها، على كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب، والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن أقبل جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلة، هو قد بالتكليف وعنده الآلة، ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين،
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذات. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له